والنهاية أشرقت شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء مع سفينة النجاة، سفينة التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير عمل صالح يرضيه، وأن يستعملنا على طاعته ومرضاته. أحبتي في الله، كان الحديث عن التوحيد وفضله وأهميته وعظم منزلته عند الله عز وجل، وحسبنا أن العبد إذا سلم من الشرك فإن الله يتجاوز عنه سائر ذنوبه. إن التوحيد مكفر للصغائر وللكبائر إذا تاب العبد من الكبائر بإذن الله عز وجل، أما الشرك فذنب لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن العناية بالتوحيد ليس أمرا يسيرا، ولما فيه من الفضائل والأجر العظيم الجزيل من الله سبحانه وتعالى كان لزاما أن نعتني به وأن نعلم وأن نوجه وأن نرشد إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يعتنوا بأمر التوحيد غاية العناية. لما لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. لاحظ كلمة لا يشرك به شيئا، كلمة شيئا يعني قليلا أو كثيرا من الشرك، صغيرا أو كبيرا من الشرك. وقد مر معنا أن الشرك عند الله عز وجل قليله وكثيره سواء، فيستوي عند الله من ذبح عصفورا لغير الله ومن ذبح زرافة أو بعيرا أو جملا أو فيلا لغير الله عز وجل. هنا أعمال التوحيد أو العبادة الخالصة أو التي يجب أن تصرف خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لا يتهاون فيها، والذبح منها والطواف والدعاء والصلاة وكل ما كان في أصله عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا يجوز أن يتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر. الشرك الأصغر هو الذي جاء في الشرع ما يدل على إطلاق لفظ الشرك عليه، لكنه لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال كلها، ولكنه محبط للعمل الذي خالطه. فمثلا يصير الرياء، إذا أحد يصلي ثم رأى أشخاص ينظرون إليه أو سمعهم يذكرون من جميل صلاته وخشوعه، فزاد واجتهد واعتنى لما يسمع أو يرى، سواء كان رياء أو سمعة لما يسمع أو يرى من ثنائهم وكلامهم عنه، فنقول إن هذا التحسين والتزيين والعناية بأمر هذه العبادة في هذه الحال نتيجة لما سمع أو رأى ممن حوله، نقول إن هذا يحبط العمل. أما إذا سمع الناس يتكلمون ولكنه على حاله وعلى صفته وعلى عبادته مقبل بوجهه على الله سبحانه وتعالى ولم يزين عمله من أجل أن يطلب ثناء الناس أو زاد في تجويده لما سمع من كلام الناس ما سمع، فنقول إذا لم يكن ذلك لأجل الناس أو لم يحسن في عمله من أجل ما قاله الناس، فعلى نيته وعلى ما هو عليه بإذن الله عز وجل في طاعته، ولا يضير أن الناس مدحوه. بل قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إني لأعمل عملا فأسمع ثناء الناس عليه فيعجبني ذلك، هل هذا من الشرك؟ هل هذا من الرياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل تلك عاجل بشرى المؤمن، أن تسمع ثناء على عمل عملته مما تتقرب به لوجه الله عز وجل، لكنك لم تفعله بغية وطلب ثناء هؤلاء، وإنما فعلته تريد وجه الله، ثم سمعته وعلمت أن هناك من أثنى عليه، فحينئذ تطمئن نفسك إلى أن الله قد جعل لك من عاجل البشرى ما سمعت وما رأيت. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. إذن الشرك آفة مفسدة مدمرة للأعمال الصالحة، ومن سلم منها فإنه وإن وقع في بعض الذنوب إلا أن التوحيد من فضله وبركته يكفر الذنوب بإذن الله عز وجل. وأما إن كانت من الكبائر فعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل منها. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. بل هناك حديث جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه ما يدل على فضل التوحيد ومكانته. يقول أبو ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، فأتيته واستيقظ فقال: ما من عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني تلفظ بهذه الشهادة وثبت عليها إلى أن قبض الله روحه على ذلك، مات على التوحيد، مات على الإسلام، لم يقع في الشرك، لم يقع في الكفر، لم يخلط، لم يعبد مع الله أحدا، لم يعتقد بأن القبر من دون الله ينفعه ويضره، لم يعتقد بأن الضريح يشفي مريضه ويكشف كربته ويقضي حاجته ويرد ضالته، مات على الإسلام، لم يخلط، لم يقع في الشرك. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فعجب أبو ذر، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ طيب، وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فأعاد أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث ذكر فيه، قال: رغم أنف أبي ذر. والحديث رواه البخاري. إن هذا لا يعني تهوين شأن الزنا أو تهوين شأن السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذا جمعنا الآيات والأحاديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، معناه إن ارتكاب الكبائر لا يبطل التوحيد، وإن التوحيد من بركته أن العبد وإن عذب على كبيرته فإنه لا يخلد في النار، بل ببركة التوحيد يخرج من النار بإذن الله عز وجل. فإن شاء الله غفر له كبيرته وذنبه ومعصيته وما اقترف من سرقة أو رشوة أو زنا، وإن شاء ربنا عذبه بما يشاء ثم أخرجه بعد ذلك من النار إلى الجنة. وهذا خلاف مذهب الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. هذه من وسطية أهل السنة في باب التوحيد، أنهم يرون أن التوحيد يكفر الذنوب، ومن مات على التوحيد فإن بركة التوحيد أنه لا يخلد مهما فعل الكبائر، لا يخلد في النار. أما الخوارج فإنهم يرون أن من ارتكب الكبيرة فهو مخلد في النار. وقال طبعا يرون أنه كافر في الدنيا، الخوارج يرون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار، يكفرون بارتكاب الكبائر. المعتزلة يرون أنه في الآخرة في منزلة بين المنزلتين مع الكفر، مع الحكم عليه بالكفر في الدنيا. إذن لاحظ بركة التوحيد ووسطية أهل السنة والجماعة في باب التوحيد، أن المسلم وإن فعل كبيرة من الكبائر فإنه لا يخرج عن الإسلام والإيمان بالكلية، وإنما تنفعه لا إله إلا الله بحيث لا يخلد في النار، فإن مسه عذاب من الله عز وجل، وإن شاء الله أن يعذبه عذبه ما شاء سبحانه، ثم يخرج من النار ببركة التوحيد لا يخلد في النار. وهذا أمر عظيم جدا. من أجل هذا نعتني بالتوحيد حتى نلقى الله بالتوحيد حتى نسلم. وبعدين العناية بالتوحيد أمر سهل، ليس جبلا نرفعه وليس بحرا نغرفه. إن التوحيد عقيدة نعتقد وسلوك نعمل، ألا ندعو غير الله، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، الذي يقول: مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا عيدروس، مدد يا مولانا فلان، مدد يا تيجاني، مدد يا فلان. بالله هل يجوز أن تدعو مع الله غيره؟ حينما أقول لك دع عنك الدعاء لغير الله واصرف دعاءك وعلق قلبك ووجه روحك وجه قلبك وجه حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا أمر عسير؟ حينما تقول يا رب اشفني هل هذا أمر عسير؟ ليس التوحيد أمرا صعبا، بدلا من أن يأتي أحد ويأتي بالذبيحة ويذبحها عند القبر الفلاني ويقول يا مولانا السيد اشفي ابنتي فلانة المريضة اشفي ولدي، أنت تدعو ميتا لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ادعو الله عز وجل الذي خلقك وخلق الميت والذي قبض روح الميت وسوف يقبض روحك والذي لا يستطيع أحد من البشر لنفسه مفرا أو مستقرا أو وجهة من دون الله سبحانه وتعالى. إذا أمر التوحيد يسير، حتى البعض يقول أكثرتم علينا في التوحيد والتوحيد وكأن التوحيد أمر معقد، لا التوحيد كما قلنا أمر يسير سهل، تؤمن بأن الله موجود، تعتقد أن الله المدبر الرازق الخالق المتصرف في الكون، تعتقد أنه ليس هناك أحد مع الله يدبر ويتصرف، تعتقد أن العبادة كلها لله عز وجل، لا تصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا يشابه الله أحد في خلقه ولا في أسمائه ولا في صفاته، هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء والسميع البصير؟ إذا هذا التوحيد في غاية اليسر والسهولة بإذن الله عز وجل. لكن من قال والله أنا أحب ذاك الرجل الصالح وأحب ذلك الولي الصالح وأحب ذلك القطب أو صاحب القبر وأعتقد أن له عند الله شأن ومكانه وببركته فإن الله سوف يكرمني ويعطيني، اطلب ربك اسأل ربك، وإذا سألك عبادي عني ما قال اذهبوا إلى فلان ولا تبركوا بفلان ولا تعلقوا بقبر فلان، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من هنا نقول احذر قليل الشرك فإنه يدمر كثيرا من العمل، احذر قليل الشرك فإنه يدمر الصلاة والصيام والعبادة والقرآن والصدقات والحج والعمرة والاعتكاف. أنا أعجب ذات مرة كنت أطوف بالبيت بمكة بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وبينما نحن في الطواف إذ بي أجد امرأة من نساء العجم لما جئنا في الطواف وحادت مقام إبراهيم التفت للمقام ومسحته وقالت يا إبراهيم ارزقني ولدا، فقلت يا الله انظر كيف ضللها الشيطان، انظر كيف أفسد عليها، انظر كم هي بحاجة إلى من يعلمها، ليست المسألة أنك تحكم عليها ويعني تطلق أحكام، بل الأهم انظر إلى أي درجة هذه المرأة المسلمة التي غادرت الأهل والوطن وجمعت المال وادخرت واستثمرت وربما اقترضت من أجل أن تأتي إلى بيت الله عز وجل، فلما جاءت وهي تريد وجه الله تطوف ببيت الله رأت مقام إبراهيم بجوار الكعبة فالتفت إليه ومسحته وقالت يا إبراهيم ارزقني ولدا. سبحان الله، أنت أقبلت على الله من مكان بعيد وشددت الرحل إلى الله عز وجل إلى بيت الله سبحانه وتعالى ثم تدعين إبراهيم، هذا لا يجوز ولا يليق أبدا. ومن هنا كانت حاجتنا أن نترجم حتى هذه القضايا وهذه المعاني بلغات مختلفة لعموم المسلمين الذين يأتون إلى بلاد الحرمين إلى مكة والمدينة من أجل أن يتعلموا العقيدة الصحيحة استثمارا لما فيهم من حب الخير وحب الإسلام والعاطفة الجياشة والتضحية من أجل الإسلام والمسلمين. نقول احذر قليل الشرك فإنه يدمر ويفسد ويحبط كثير العمل مهما بلغ وكان نوع هذا العمل، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسدا لذريعة الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الباب، لأنه بداية الدعاء يسبقه التعظيم، أنا كلما عظمت أحد وبالغت في تعظيمه وبالغت في الاعتقاد في شخصيته وأنه يوشك أن يفلت مني أو يفرط مني أو أعتقد أو أظن أنه قد بلغ منزلة عند الله بحيث أنني أدعوه وأدعو الله وأتقرب منه وأتقرب إلى الله عز وجل أو أذبح لله وأذبح له أو أطوف ببيت الله وأطوف بقبره أو أستغيث بالله وأستغيث به. من هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من الإطراء والمبالغات في تعظيم الخلق تعظيم المخلوقين، لأن الذي يعظم بلا حدود هو الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أما الخلق فلهم منازلهم ولهم مقاديرهم، حتى البشر الذين هم من جنسنا ومن بني جلدتنا هم مقامات، فمثلا قريش أفضل العرب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت الأئمة آل البيت هم أفضل الناس، في منزلة فوق قريش. حينما نتحدث مثلا عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم نحبهم ونجلهم ونعظمهم ونقدرهم، فإذا كان الحديث عن صحابي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مزية الصحبة ومزية القرابة لأنه من آل البيت، كما لو تحدثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تحدثنا عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو تحدثنا عن الحسن والحسين وهم سيد شباب أهل الجنة. إذن هذه المنازل في البشر نعرفها ونعرف مقاماتها، ونعرف أن مقامات الصحابة هم أفضل ممن جاء بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تظن أن شأن الصحابة وشأن الصحبة ومنزلة الصحبة أمر يسير جدا. الشاهد أنه في النهي عن الغلو والإطراء هذا لا يعني إلغاء مقامات الناس، بل يعرف للناس مقاماتهم، يعرف مقام الوالد ومنزلته ومقام الأم منزلتها، يعرف مقام السيد، مقام العالم، مقام الرجل الكريم، مقام الصحابي، مقام أهل البيت. أذكركم الله في أهل بيتي، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم لما قال: وأذكركم الله في أهل بيتي. نعم، نعرف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، نعرف قدر الإمام علي، ونعرف قدر الحسن والحسين، ونعرف قدر زين العابدين علي بن الحسين، ونعرف قدر الإمام الباقر، ونعرف قدر الإمام الصادق جعفر الصادق، والإمام الكاظم موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، والإمام الجواد، والحسن العسكري، وغير ذلك. لكن هؤلاء من كان منهم صحابيا فله مزية الصحبة ومزية القرابة، ومن ليس بصحابي فله منزلة القرابة، منزلة أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل آل البيت يعلمون الغيب؟ أو يستغاث بهم من دون الله؟ أو يذبح لهم من دون الله؟ أو إلى غير ذلك؟ الجواب لا. هذه مزية التوحيد، أنه ينظف القلب من الشوائب، من شوائب التعلق بغير الله عز وجل. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغلو والإطراء الذي يفضي إلى صرف شيء من العبادة لغير الله حذر من ذلك غاية التحذير، فقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لما قدمنا ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. يعني رجاء بلا غلو بلا مبالغة. لما دخلوا قالوا: أنت يا محمد، أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم بكل تواضع: ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تواضعه وخشيته على أمته أن يبالغوا في الغلو في شأنه وقدره فيرفعوه منزلة مما هو لائق بالله، لا يجوز لبشر مثله، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، ليس برب ولا إله، لكن ليس كسائر البشر، هو أفضل البشر على الإطلاق، هو إمام وسيد البشر والبشرية أجمع. فعاد خطيب وفد بني عامر وقالوا: وأنت يا محمد أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. الحديث رواه أبو داود. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله تبارك وتعالى؟ ليه قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان؟ حتى لا يبالغ الناس في مدح يوصل أو يبلغ بالمادح أو المتكلم إلى حد يرفعه عن مقام البشرية إلى مقام الألوهية. ولذلك تجد في بعض القصائد التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض أبياتها مدحا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لما يأتي أحد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا سمع هذا لرده وأنكره وحذر منه غاية التحذير. بل لما قال بعض الصحابة يا رسول الله أنسجد لك، يعني من حبنا لك، من تعظيمنا لك، من مكانتك، من منزلتك في قلوبنا، هل يمكن نسجد لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من عظيمي هذا الأمر وعظيمي هذا الفعل. إذن أحبتي في الله، إن مما يقع فيه بعض الناس في ذرائع الشرك هو المبالغة في المديح والغلو، ونحن لسنا هنا نحذر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتهمنا البعض يقول هؤلاء الأجلاف، هؤلاء الذين لا يحبون أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل نحب أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يمدح، ونحن نرى ملوك وأمراء وأثرياء ووزراء وأشخاص وقادة وسادة وعامة وخاصة يمدحون، ثم نقول لا يمدح رسول الله، نستغفر الله. بل أحق يعني الله عز وجل يحب أن يمدح، ثم أيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أروع ما تمدح به، من أروع ما ينفع الشعراء أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بما هو فيه، لا أن يمدحوه بشيء هو نهى عنه، أن يمدحوه بما جعله الله له من جميل المناقب والخصال والشمائل، دون أن نرفعه إلى درجة الألوهية التي يقول البعض فيها ما قال كما مر معنا في قول الشاعر: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بما شئت واحكم فيه واحتكمي. أنا ما أقدر أقول في نفس الله بما شئت، ما أقدر أقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ما أقدر أقول النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الضر إذا دعوته أو دعوت قبره، ما أقدر أقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول اتباعي لرسول الله يحقق لي الخير والبركة ويجلب الخير ويدفع عني الضر، طاعتي واستجابتي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق لي الخير. أما أن أقول إن الله يدفع الضر والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع كذلك، أو إن الله يعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو إن الله سبحانه وتعالى يدعى والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله، لا، أو يدعى مع الله، لا، هناك فرق بين مقام الألوهية والربوبية وبين مقام النبوة. هناك من ضل في هذا الباب ضلالا، بل ادعى أن مقام الولاية وأن درجة الولي أعلى من درجة النبي، كما قال شاعرهم: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أن, 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 أن الولي أعلى مقام، عفوا، قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. سبحان الله، يعني الترتيب يكون الولي ثم النبوة ثم الرسالة. طبعا هذا مو صحيح، يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم له على أمتي حق التعظيم والإجلال والتوقير والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، لكن لا يجوز أن ترفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو فوق منزلته مما حذر منه صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بئس ما قلت، بل ما شاء الله وحده. إذن أحبتي في الله، التوحيد أعظم العبادات وأوجب الواجبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم سببه وفتنته وما تبعه من بلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله عز وجل، ومن تدبر هذا الأمر أدركه على حقيقته. يكفي أن التوحيد سبب للنجاة، ونحن نتحدث عن سفينة النجاة كما جاء من حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سنقف مع هذا الأمر وقفة عظيمة جدا في شأن كلمة التوحيد. كلمة لا إله إلا الله أمرها ليس بالهين، ونحن حينما نرى مسلما
قال لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها من العربي أو من العجم أو من أي مكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعرف أنه بهذه الكلمة قد عصم دمه وماله وعرضه ونفسه، وترتب له من الحقوق بمجرد أنه نطق هذه الكلمة لا إله إلا الله. لكن نتمنى أن المسلم يعلم معنى لا إله إلا الله، ويعرف حقيقة لا إله إلا الله، ويدرك شروط لا إله إلا الله، حتى يكون في أعلى درجات أهلها عند الله بإذن الله عز وجل. وإلى لقاء قادم مع سفينة النجاة التوحيد، أسأل الله أن يتوفانا على التوحيد، ما أشركنا وما غيرنا وما بدلنا، إنه سميع مجيب. في البداية والنهاية.